نعم، الحقيقة أن وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية أنها وسيلة إما للإصلاح وإما للإفساد حسب ما ينشر فيها ويقال ويذكر. ومن الصحفيين من يستعمل أو من يتخذ ما يقوله العلماء من كلمات أو إجابات وسيلة لما يريد، فتجد العالم مثلا يقول كلمة ثم ينشر عنوان كبير فوق هذه الكلمة لكلمة واحدة وردت في كتابة في كلام العالم من أجل ما يريده هذا الصحفي، أو يأتي الجواب ثم ينقل مضمون الجواب على وجه محرف، على وجه محرف ليس هو الذي في ظن الجواب، وهذا شيء شاهدناه ورأيناه. ولهذا أنا أقول لإخواني الصحفيين ليحذروا هذا العلم، هذا العمل، وليكونوا أمناء فيما ينقلونه عن العلماء سواء كان ذلك في إجابات الأسئلة أو في الكلمات، وأن يجعلوا العناوين مطابقة تماما لما في ظن المكتوب عن العالم، لأنهم مسؤولون عن ذلك عند الله عز وجل يوم القيامة. ثم إني أقول إنهم إذا سلكوا هذه الطريق فإن الناس ربما يكفون أيديهم عن مشاركتهم في الكلمات أو في الإجابات، لأن الناس يبقون غير واثقين بما يكتبه هؤلاء الصحفيون فيحجموا عن مشاركتهم في هذا. وبهذه المناسبة أود أن أحث إخواني أهل العلم على الكتابة إذا سنحت لهم الفرصة في الصحف وفي المجلات، لأن شغلها بمثل كتابات أهل العلم المفيدة الموجهة خير من ملئها بما لا فائدة فيه، بل أحيانا يكون بما فيه مضرة. نعم.
أثابكم الله، ولكن كعلي بكثير ممن يرغبون الكتابة أو كتبوا فلم تقبل كتاباتهم. أقل من أحد الإخوة يقول: لا يخفى فضيلتكم ما يمر به إخواننا في الجزائر منذ زمن، وفي هذه الأيام قد تكالبت عليهم المؤامرات الدنيئة من كل مكان. السؤال: هل نحن محاسبون على عدم دعائنا لهم؟ وهل من الواجب أن يوجه أئمة المساجد للدعاء لهم لعل الله أن يفرج كربهم؟
من حق المسلم على أخيه أن يدعو له لتفريج الكربات وكشف الغموم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن لمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا تداعى له إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالواجب علينا نحن أن نسأل الله سبحانه وتعالى في كل حين وفي كل وقت أن ينصر الإسلام ومن قام بالإسلام، وأن يخذل كل من ناوى دعوة الإسلام أو ناوى المسلمين، لأن لهم حقا علينا، ولأن خذلان المسلمين في أي بلد من بلاد العالم هو خذلان لنا في الحقيقة، وانتصار المسلمين في أي بلد من بلاد العالم انتصار لنا. فالواجب أن يدعو الإنسان دائما بأن ينصر الله الإسلام والمسلمين في أي مكان، وأن يخذل أعداءهم المتربصين بهم الدوائر. والإنسان البصير العاقل إذا سمع الأخبار عرف كيف يكيد أعداء المسلمين للمسلمين بكل ما يستطيعون من قوة، وربما يسخرون بعض الناس لخدمة ما يريدونه في المسلمين. وهذا كله منشأ الغفلة عن توجيهات كتاب الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. ويقول عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وبهذه المناسبة أود أن مسألة الولاء والبراء من المسائل المهمة التي تعتبر من أوثق عرى الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وإذا كان كذلك فإني أرى أن الناس ينقسمون في هذا الباب إلى ثلاثة أقسام: قسم غلا في البراء، وقسم غلا في الولاء، وقسم وسط. أما الذي غلا في البراء فإننا نرى من بعض الناس من يتبرأ حتى من الفاسق الملي، الفاسق الملي يعني الفاسق الذي على الإسلام، تجد يتبرأ منه براءة مطلقة ويهجره ويكرهه ويبغضه، وهذا خطأ، هذا غلو، وهذا جور، وهذا بعد عن الصراط المستقيم والعدل. الواجب إذا رأينا فاسقا مليا أي فاسقا مؤمنا الواجب أن نذن له بالعدل، نحبه على إيمانه ونكرهه على معصيته. ولا يقول قائل: كيف تجتمع المحبة والكراهة؟ ممكن. أليس المريض يحب الدواء ويكرهه؟ عجيب. بلى، يحب الدواء لما يرجو من مصلحته ويكرهه لأنه كره الطعم أو كره الرائحة أو ما أشبه ذلك. الكي يكوي الإنسان ولده وهو يكره أن يكويه، ولكن يحب الكي لما يحصل فيه من المصلحة. فالكراهة والمحبة يمكن أن تكون في القلب. فهذا الرجل الفاسق وهو مؤمن لا يجوز أن يتبرأ منه براءة مطلقة كما يفعله بعض الناس، فتجده إذا رأى فاسقا من المؤمنين هجره وكرهه وأبغضه وشوه سمعته، وهذا خلاف الحق. الواجب أن نحبه بما معه من الإيمان والعمل الصالح، وأن نكرهه بما معه من الفسوق. وها هو الله عز وجل يقول في كتابه: في من قتل أخاه عمدا، يقول: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. من عفي له من أخيه، من أخوه؟ المقتول عدوانا، والقاتل فعل كبيرة من أعظم الكبائر، كما جاء في الحديث: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصد من حراما. وقال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومع ذلك سمى الله تعالى المقتول أخا للقاتل. وقتال المؤمن كفر وسبابه فسوق، قتاله كفر، ومع ذلك يقول الله عز وجل في الطائفتين المقتتلتين من المؤمنين: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذن الأخوة الإيمانية لا تزور بالفسوق، وإذا لم تزور بالفسوق فإنه يبقى مؤمنا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وبعض الناس إذا رأى من شخص معصية هجره، وهذا حرام، لا يهجر فوق ثلاث، اللهم إلا إذا كان بالهجر مصلحة وفائدة بحيث يردعه عن معصيته، فحينئذ يستعمل الهجر، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في قصة ثلاثة تخلفوا عن غزوة تبوك. من يعرف الثلاثة؟ الذين تخلفوا عن غزوة تبوك.
سؤال
كم؟ قم جزاك الله خير. نعم أحسنت.
رضي الله عنه.
هؤلاء الثلاثة هجرهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمر المسلمين بهجرهم، ولكن ماذا أثر هذا الهجر؟ أثر إنابة إلى الله ولجوءا إليه، ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه وأيقنوا ذلك ثم تاب الله عليه. لكن إذا كان هذا فاسق، إذا هجرناه لا يزيد إلا فسوقا وتمردا وكراهية، فإننا لا نهجره، لا نهجره. على العكس، بعض الناس والعياذ بالله قد ماتت الغيرة في قلبه، فليس عنده ولاء ولا براء، كل الناس عنده على حد سواء، حتى الكافر لا يرى البراءة منه. ولقد سمعنا من يقول إن المؤمنين واليهود والنصارى كلهم أصحاب دين سماوي، يعني على زعمه أن هذا الخلاف بين اليهود والنصارى والمسلمين كالخلاف بين الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية، يعني اختلاف مذاهب، وهذا ضلال مبين. فمن زعم أن بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم يكون هناك دين مقبول عند الله فقد كفر والعياذ بالله. أديان اليهود والنصارى اليوم ليست مقبولة عند الله وليست دينا مستقيما، كما قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. إذن هؤلاء القوم الذين ماتت غيره من نفوسهم وصاروا لا ولاء ولا براء والناس عندهم سواء، لا شك أنهم على ضلال، وأن الواجب عليهم أن يتوبوا مما هم عليه وأن يعرفوا من يستحق الولاء ممن يستحق البراء. هناك قسم ثالث من الناس، القسم الثالث من الناس الولاء والبراء من هم على الحق يقولون بالعدل ويقومون به ويقولون نحن نبرأ من كل عمل لا يرضي الله ورسوله، نبرأ من كل عمل لا يرضي الله ورسوله. أما العامل فإننا لا نبرأ منه براءة مطلقة إذا كان مؤمنا، بل نواليه على ما معه من الإيمان والعمل الصالح، ونبرأ منه على ما معه من الفسق والمعصية، ونكون بذلك قد قلنا العدل وقمنا بالقسط. وهؤلاء هم الذين سلكوا منهج أهل السنة والجماعة، ولهذا كان مذهب أهل السنة والجماعة أن الفاسق الملي، ونعني بالفاسق الملي الفاسق الذي على ملة الإسلام، يعني أنه مؤمن لكن عنده فسق، يرون أنه لا يخرج من الإيمان، بل وإما مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. لهذا يجب أيها الإخوة أن نكون معتدلين في حكمنا على الناس وفي حكمنا على أنفسنا حتى لا ندور فيما نحكم به. فصار أقسام الناس بالولاء والبراء كم؟ ثلاث. أولا غال مفرط، والثاني مفرق متهاون، والثالث معتدل. فالأول من يبرأ من كل شخص ولو كان مؤمنا فاسقا يبرأ منه براءة مطلقة، والثاني من لا يبرأ من أحد قد ماتت غيرته واستوى عنده المؤمن والكافر، والثالث من يقول بالحق ويقوم بالقسط فيقول المؤمن الذي عنده فسوق نبرأ منه بفسقه ونوليه لإيمانه ونعطي كل ذي حق حقه، وهذا هو الحق، وبذلك نكون معتدلين فيما نحكم به لأنفسنا وعلى غيرنا.
جزاك الله خيرا سماحة الشيخ. لدي أكثر من سؤال يسألون عما ظهر في الآونة الأخيرة من تحزب المسلمين أو توزعهم إلى فرق كجماعة الإخوان، جماعة السلفيين، جماعة التبليغ إلى آخره، وكل جماعة تسب الأخرى وتكفر الأخرى وتفسق إلى آخر ما هنالك. فهل لنا أن نسمع من سماحتكم في هذا المقام؟ جزاكم الله خيرا.
أقول إن هذا من المؤسف كثيرا أن نرغى بين إخواننا المسلمين مثل هذا التطرف في المذهب الذي يذهب إليه. فالأمة الإسلامية يجب أن تكون أمة واحدة. قال الله تبارك وتعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة. وقال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذا هو المبدأ الإسلامي، أن تتفق الأمة الإسلامية على دين الله وفي دين الله عز وجل. وأما هذا التفرق الذي يستلزم تضليل الآخرين أو تفسيقهم أو تكفيرهم أحيانا فهذا لا يجوز أبدا. وأنا أقول كل إنسان فهو قابل للخطأ، كل بني آدم خطأ، وخير خطائين التوابون الذين يرجعون عن خطأهم. فإذا رأينا من إحدى الجماعات إذا رأينا خطأ فالواجب أن نكلمهم بالخطأ حتى نتفق وإياهم على كلمة سواء، وأن نبين الخطأ، لا أن نجعل من هذا الخطأ وسيلة إلى سبهم وشتمهم وتحذير الناس منهم. وهذه الجماعات التي أشار إليها السائل يجب أن تكون جماعة واحدة، جماعة واحدة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، الناقص يكمله الكامل، والكامل يشكره الناقص إذا بين له النقص. وأما أن ينفر بعضنا عن بعض ويسب بعضنا بعضا ويشتم بعضنا بعضا فهذا خلاف ما جاء به الإسلام. وأنتم تعلمون أن الإسلام يحارب كل ما يوجب الشتات والتفرق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا ولا يبع بعضكم على بعض وكونوا عباد الله إخوانا.
نعم، الحقيقة أن وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية أنها وسيلة إما للإصلاح وإما للإفساد حسب ما ينشر فيها ويقال ويذكر. ومن الصحفيين من يستعمل أو من يتخذ ما يقوله العلماء من كلمات أو إجابات وسيلة لما يريد، فتجد العالم مثلا يقول كلمة ثم ينشر عنوان كبير فوق هذه الكلمة لكلمة واحدة وردت في كتابة في كلام العالم من أجل ما يريده هذا الصحفي، أو يأتي الجواب ثم ينقل مضمون الجواب على وجه محرف، على وجه محرف ليس هو الذي في ظن الجواب. وهذا شيء شاهدناه ورأيناه. ولهذا أنا أقول لإخوان الصحفيين ليحذروا هذا العلم، هذا العمل، وليكونوا أمناء فيما ينقلونه عن العلماء سواء كان ذلك في إجابات الأسئلة أو في الكلمات، وأن يجعلوا العناوين مطابقة تماما لما في ظن المكتوب عن العالم، لأنهم مسؤولون عن ذلك عند الله عز وجل يوم القيامة. ثم إني أقول إنهم إذا سلكوا هذه الطريق فإن الناس ربما يكفون أيديهم عن مشاركتهم في الكلمات أو في الإجابات، لأن الناس يبقون غير واثقين بما يكتبه هؤلاء الصحفيون فيحجم عن مشاركتهم في هذا. وبهذه المناسبة أود أن أحث إخواني أهل العلم على الكتابة إذا سنحت لهم الفرصة في الصحف وفي المجلات، لأن شغلها بمثل كتابات أهل العلم المفيدة الموجهة خير من ملئها بما لا فائدة فيه، بل أحيانا يكون بما فيه مضرة. نعم.
أثابكم الله، ولكن كعلي بكثير ممن يرغبون الكتابة أو كتبوا فلم تقبل كتاباتهم. من أحد الإخوة يقول: لا يخفى فضيلتكم ما يمر به إخواننا في الجزائر منذ زمن، وفي هذه الأيام قد تكالبت عليهم المؤامرات الدنيئة من كل مكان. السؤال: هل نحن محاسبون على عدم دعائنا لهم؟ وهل من الواجب أن يوجه أئمة المساجد للدعاء لهم لعل الله أن يفرج كربهم؟
من حق المسلم على أخيه أن يدعو له لتفريج الكروبات وكشف الغموم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا تداعى له إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالواجب علينا نحن أن نسأل الله سبحانه وتعالى في كل حين وفي كل وقت أن ينصر الإسلام ومن قام بالإسلام، وأن يخذل كل من ناوى دعوة الإسلام أو ناوى المسلمين، لأن لهم حقا علينا، ولأن خذلان المسلمين في أي بلد من بلاد العالم هو خذلان لنا في الحقيقة، وانتصار المسلمين في أي بلد من بلاد العالم انتصار لنا. فالواجب أن يدعو الإنسان دائما بأن ينصر الله الإسلام والمسلمين في أي مكان، وأن يخذل أعداءهم المتربصين بهم الدوائر. والإنسان البصير العاقل إذا سمع الأخبار عرف كيف يكيد أعداء المسلمين للمسلمين بكل ما يستطيعون من قوة، وربما يسخرون بعض الناس لخدمة ما يريدونه في المسلمين. وهذا كله منشأ الغفلة عن توجيهها في كتاب الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. ويقول عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وبهذه المناسبة أود أن مسألة الولاء والبراء من المسائل المهمة التي تعتبر من أوثق عرى الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وإذا كان كذلك فإني أرى أن الناس ينقسمون في هذا الباب إلى ثلاثة أقسام: قسم غلا في البراء، وقسم غلا في الولاء، وقسم وسط. أما الذي غلا في البراء فإننا نرى من بعض الناس من يتبرأ حتى من الفاسق الملي، الفاسق الملي يعني الفاسق الذي على الإسلام، تجد يتبرأ منه براءة مطلقة ويهجره ويكرهه ويبغضه، وهذا خطأ، هذا غلو، وهذا جور، وهذا بعد عن الصراط المستقيم والعدل. الواجب إذا رأينا فاسقا مليا أي فاسقا مؤمنا الواجب أن نذن له بالعدل، نحبه على إيمانه ونكرهه على معصيته، ولا يقول قائل كيف تجتمع المحبة والكراهة؟ ممكن. أليس المريض يحب الدواء ويكرهه؟ عجيب. بلى، يحب الدواء لما يرجو من مصلحته، ويكرهه لأنه كره الطعم أو كره الرائحة أو ما أشبه ذلك. الكي يكوي الإنسان ولده وهو يكره أن يكويه، ولكن يحب الكي لما يحصل فيه من المصلحة. فالكراهة والمحبة يمكن أن تكون في القلب. فهذا الرجل الفاسق وهو مؤمن لا يجوز أن يتبرع منه براءة مطلقة كما يفعله بعض الناس. فتجده إذا رأى فاسقا من المؤمنين هجره وكرهه وأبغضه وشوه سمعته، وهذا خلاف الحق. الواجب أن نحبه بما معه من الإيمان والعمل الصالح، وأن نكرهه بما معه من الفسوق. وها هو الله عز وجل يقول في كتابه في من قتل أخاه عمدا، يقول فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. من عفي له من أخيه، من أخوه؟ المقتول عدوانا، والقاتل فعل كبيرة من أعظم الكبائر، كما جاء في الحديث لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصد من حراما. وقال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومع ذلك سمى الله تعالى المقتول أخا للقاتل. وقتال المؤمن كفر وسبابه فسوق، قتاله كفر، ومع ذلك يقول الله عز وجل في الطائفتين المقتتلتين من المؤمنين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذن الأخوة الإيمانية لا تزور بالفسوق، وإذا لم تزور بالفسوق فإنه يبقى مؤمنا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وبعض الناس إذا رأى من شخص معصية هجره، وهذا حرام، لا يهجر فوق ثلاث، اللهم إلا إذا كان بالهجر مصلحة وفائدة بحيث يردعه عن معصيته فحينئذ يستعمل الهجر، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في قصة ثلاثة تخلفوا عن غزوة تبوك. من يعرف الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك؟
سؤال
كم قم ذاك الله خير. نعم أحسنت.
رضي الله عنه.
هؤلاء الثلاثة هجرهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمر المسلمين بهجرهم، ولكن ماذا أثر هذا الهجر؟ أثر إنابة إلى الله ولجوءا إليه، ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه وأيقنوا ذلك ثم تاب الله عليه. لكن إذا كان هذا الفاسق إذا هجرناه لا يزيد إلا فسوقا وتمردا وكراهية فإننا لا نهجره، لا نهجره. على العكس بعض الناس والعياذ بالله قد ماتت الغيرة في قلبه فليس عنده ولاء ولا براء، كل الناس عنده على حد سواء، حتى الكافر لا يرى البراءة منه. ولقد سمعنا من يقول إن المؤمنين واليهود والنصارى كلهم أصحاب دين سماوي، يعني على زعمه أن هذا الخلاف بين اليهود والنصارى والمسلمين كالخلاف بين الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية، يعني اختلاف مذاهب، وهذا ضلال مبين. فمن زعم أن بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم يكون هناك دين مقبول عند الله فقد كفر والعياذ بالله. أديان اليهود والنصارى اليوم ليست مقبولة عند الله وليست دينا مستقيما، كما قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. إذن هؤلاء القوم الذين ماتوا غير من نفوسهم وصاروا لا ولاء ولا براء والناس عندهم سواء، لا شك أنهم على ضلال، وأن الواجب عليهم أن يتوبوا مما هم عليه وأن يعرفوا من يستحق الولاء ممن يستحق البراء. هناك قسم ثالث من الناس. القسم الثالث من الناس الولاء والبراء من هم على الحق يقولون بالعدل ويقومون به ويقولون نحن نبرأ من كل عمل لا يرضي الله ورسوله، نبرأ من كل عمل لا يرضي الله ورسوله. أما العامل فإننا لا نبرأ منه براءة مطلقة إذا كان مؤمنا، بل نواليه على ما معه من الإيمان والعمل الصالح، ونبرأ منه على ما معه من الفسق والمعصية، ونكون بذلك قد قلنا العدل وقمنا بالقسط. وهؤلاء هم الذين سلكوا منهج أهل السنة والجماعة. ولهذا كان مذهب أهل السنة والجماعة أن الفاسق الملي، ونعني بالفاسق الملي الفاسق الذي على ملة الإسلام، يعني أنه مؤمن لكن عنده فسق، يرون أنه لا يخرج من الإيمان، بل وإما مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. لهذا يجب أيها الإخوة أن نكون معتدلين في حكمنا على الناس وفي حكمنا على أنفسنا حتى لا ندور فيما نحكم به. فصار أقسام الناس بالولاء والبراء كم؟ ثلاث. أولا غال مفرط، والثاني مفرط متهاون، والثالث معتدل. فالأول من يبرأ من كل شخص ولو كان مؤمنا فاسقا يبرأ منه براءة مطلقة، والثاني من لا يبرأ من أحد قد ماتت غيرته واستوى عنده المؤمن والكافر، والثالث من يقول بالحق ويقوم بالقسط. فيقول المؤمن الذي عنده فسوق نبرأ منه بفسقه ونوليه لإيمانه ونعطي كل ذي حق حقه، وهذا هو الحق، وبذلك نكون معتدلين فيما نحكم به لأنفسنا وعلى غيرنا.
جزاك الله خيرا. سماحة الشيخ، لدي أكثر من سؤال يسألون عما ظهر في الآونة الأخيرة من تحزب المسلمين أو توزعهم إلى فرق كجماعة الإخوان، جماعة السلفيين، جماعة التبليغ إلى آخره، وكل جماعة تسب الأخرى وتكفر الأخرى وتفسق إلى آخر ما هنالك. فهل لنا أن نسمع من سماحتكم في هذا المقام؟ جزاكم الله خيرا.
أقول إن هذا من المؤسف كثيرا أن نرغب بين إخواننا المسلمين مثل هذا التطرف في المذهب الذي يذهب إليه. فالأمة الإسلامية يجب أن تكون أمة واحدة، قال الله تبارك وتعالى وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وقال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذا هو المبدأ الإسلامي، أن تتفق الأمة الإسلامية على دين الله وفي دين الله عز وجل. وأما هذا التفرق الذي يستلزم تضليل الآخرين أو تفسيقهم أو تكفيرهم أحيانا فهذا لا يجوز أبدا. وأنا أقول كل إنسان فهو قابل للخطأ، كل بني آدم خطأ، وخير خطائين التوابون الذين يرجعون عن خطأهم. فإذا رأينا من إحدى الجماعات إذا رأينا خطأ فالواجب أن نكلمهم بالخطأ حتى نتفق وإياهم على كلمة سواء وأن نبين الخطأ، لا أن نجعل من هذا الخطأ وسيلة إلى سبهم وشتمهم وتحذير الناس منهم. وهذه الجماعات التي أشار إليها السائل يجب أن تكون جماعة واحدة، جماعة واحدة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، الناقص يكمله الكامل، والكامل يشكره الناقص إذا بين له النقص. وأما أن ينفر بعضنا عن بعض ويسب بعضنا بعضا ويشتم بعضنا بعضا فهذا خلاف ما جاء به الإسلام. وأنتم تعلمون أن الإسلام يحارب كل ما يوجب الشتات والتفرق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا ولا بيع بعضكم على بعض، وكونوا عباد الله إخوانا